بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: قصر الرباعي جائز وليعتبر له شروط ستة، وهي السفر، وأن يكون جائزا، وأن يرى 16 فرسخا فأكثر، ونية القصر مع الإحرام، وترك الاقتداء بذي إتمام، وكونه مؤديا لكن قصر حيث القضاء والفوات في السفر، والجمع بين ظهره وعصره في وقت فرض منهما كقصره، كذاك جمع مغرب مع العشاء في وقت أي ذينك الفرضين شاء، وللمقيم الجمع بالتقديم بمطر مقارن التسليم من أول الفرضين والتحرم أيضا بكل منهما فليعلم. كنا في الدرس الماضي أتينا على الحديث عن جمع الصلاة بالتفصيل في الأمور التي والمسائل التي طرحها المصنف رحمه الله تعالى واضعا، وأتينا على خلاف العلماء في مسائل الجمع ومن أقر الجمع ومن لم يقره من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولقد نمي إلي أن بعض الإخوة الجدد في الدرس سمعوا نقاش الأدلة فيما بين مجتهدين رضي الله تعالى عنهم، فظنوا أنني يعني أتحيز إلى طرف من أطراف الفقهاء أو لا أحب أحد الفقهاء، ويعني استغرب لماذا أناقش مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، ولماذا يعني أخذ بأدلة الجمهور وأترك أبا حنيفة. والأخ هذا يعني جديد في الدرس لا يعرف طريقتنا فيه، ونحن جميعا حسنة من حسنات سيدنا أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، ومن نحن ومن جميع من يتعلم الفقه في أيامنا هذه، من نحن أمام سيدنا أبي حنيفة رضوان الله تعالى عليه. ولكن الذي يرضي هؤلاء الفقهاء الكبار والذي يسرهم وهم في الدار الآخرة أن نسير على دربهم، وأن لا نأخذ الفقه فروعا فحسب. فقه الفروع جيد لا بأس به، نستفيد منه وننتفع، ولكن طريقة السلف رضي الله تعالى عنهم طريقتهم أن يقرنوا الفرع من الفقه مع أصوله من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين علموا تلامذتهم وعلمونا من بعدهم كيف نأخذ أحكام الفقه من الكتاب والسنة، وكيف يكون نقاش المجتهدين بعضهم مع بعض. هذا العلم الغزير الهائل الذي يعني يتصاغر الإنسان ويصغر حجمه حينما يرى هؤلاء الكبار كيف يتناقشون، وكيف يقيم أحدهم الحجة على الآخر. فهذه الطريقة هي طريقة السلف رضي الله تعالى عنهم، وليس في ذلك غضاضة على أحدهم إذا ناقشنا الأدلة وقلنا إن الصواب كان مع الجمهور ولم يكن معه، أو الصواب مع فلان ولم يكن مع فلان. فهذا ليس تطاولا عليهم، وإنما هو إرضاء لهم وإرضاء لطريقتهم في البحث والتمحيص والتنقيب عن الصواب والوصول إليه. ويعني ينبغي لطلاب العلم في هذا الزمن أن يعزفوا عن الطريقة السابقة التي كانوا عليها، وهي أخذ الفروع فروع الفقه وحدها دون الأدلة، قرن الأدلة بالأحكام هذا أمر ضروري جدا حتى للمبتدئ. ما بقول أنا المبتدئ في الفقه لازم يناقش الأدلة ويرجح بيناتها لا، إنما يأخذ الحكم الفقهي مع دليله ولو كان مبتدئا. لو كان مبتدئ يأخذ الحكم ويأخذ إلى جانبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا يفيد ويفتح الآفاق ويمهد له في المستقبل كي يفهم كيف يستنبط الفقه من الكتاب والسنة، وليس في ذلك أدنى حرج أبدا. والأخ الذي ظن أنني لا سمح الله يعني متحيز أو لا أحب أحد الفقهاء هذا غلط كبير جدا. أنا بالعكس يعني هؤلاء الفقهاء هم شرفنا وهم تاج رؤوسنا، ولولاهم لكنا جهلة متأخرين متخلفين، كلهم على حد سواء، لا فرق بين واحد وآخر. ولا تظن أننا إذا تبينا وجه الصواب في مسألة من المسائل مع أبي حنيفة أو مع الشافعي أو مع فلان أو مع فلان أننا ننتقص الطرف الآخر، حاشا لله أن نكون كذلك. ولقد كان من حظ هذا الأخ الذي حضر في الدرسين الماضيين أن الجمهور كان في طرف وأبو حنيفة كان في طرف، فظن أننا نتحامل على أبي حنيفة والعياذ بالله من ذلك، حاشا لله. ولعله يسأل إخوانه كيف أننا في مسائل أخرى مرت مثلا رجح مذهب أبي حنيفة مثلا في مس المرأة الأجنبية، لمس المرأة الأجنبية ينقض وضوء عند الشافعية مهين وعند الجمهور وأبي حنيفة لا ينقض وضوء، وكيف أقمنا الأدلة على ذلك وناقشناها وتبين لنا صواب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وصواب الجمهور. ومرة أخرى كذلك إذا كان تذكروا كيف كان النقاش حول لحم الجزور هل ينقض وضوء أم لا ينقض وضوء، وكيف كان الصواب مع الإمام أحمد بن حنبل مع أنه مخالف للجمهور لكن الدليل كان يعضده ويؤيده رضي الله تعالى عنه، فلا حرج في ذلك أيها الإخوة. وكل الفقهاء وكل المجتهدين على العين والرأس، ما في أحد منهم يعني في مرتبة هي دون مراتب الآخرين، وكلهم من رسول الله ملتمسا غرفة من اليم أو رشفة من الديم. نعم، كنا قد أتينا على مسائل الجمع التي أتى عليها المصنف رحمه الله تعالى وبينا القول فيها، وننتقل الآن إلى بحوث أخرى من بحوث الجمع لم يتعرض لها المصنف، أو ننهي بحث المصنف في الجمع بالمطر. ننهي بحث المصنف بالجمع بالمطر أولا. الجمع بالمطر إخواننا يعني كيف كان السفر فيما مضى من الأبحاث السابقة، كيف كان السفر سببا للجمع بين الصلاتين، وكذلك هنالك سبب آخر هو نزول المطر. نزول المطر في الحضر لا في السفر، نزول المطر يمكن أن يكون سببا للجمع بين الصلاتين، ولهذا شروط معتبرة عند الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، والمسألة كذلك فيها خلاف بين الفقهاء. أما الخلاف بين الفقهاء في هذا فإن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ذهب إلى أن الجمع بالمطر جائز مطلقا، ولم يشترط له إلا أن يكون متصلا مقارنا للتسليم من الصلاة الأولى، وكذلك أن يكون مقارنا لتكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى وفي الصلاة الثانية. يعني إذا بدأنا الصلاة الأولى بدنا نجمع بين الظهر والعصر، إذا بدأنا في صلاة الظهر بأن تكبيرة الإحرام بده يكون المطر نازل، وإذا سلمنا من صلاة الظهر بده يكون المطر نازل، وإذا بدأنا في صلاة العصر بعدها مباشرة بده يكون المطر نازل. في هذه الأحوال الثلاثة ينبغي أن يكون المطر نازلا، فإذا انقطع في إحداها لا يجوز لنا الجمع. الجمع يكون إذا كان المطر نازلا في هذه الأحوال الثلاثة، أما إذا انقطع في أثنائها عن تكبير الإحرام من صلاة الظهر المطر نازل، بدأنا الركعة الأولى نازل، الركعة الثانية انقطع المطر، الركعة الثالثة انقطع المطر، الركعة الرابعة نزلت المطر، سلمنا من الصلاة نازل المطر، ثم أقمنا صلاة العصر ودخلنا في تكبيرة الإحرام في صلاة العصر والمطر نازلة، ثم بعد ذلك في الركعة الثانية من صلاة العصر انقطعت المطر إلى آخر الصلاة، فالجمع صحيح، فالجمع إذن صحيح. هذا رأي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، أن يكون المطر مقارنا لتكبيرة الإحرام في الصلاتين وللتسليم من الصلاة الأولى، ثم بعد ذلك إذا انقطع في الأثناء فليس ذلك يضر في الجمع بين الصلاتين. واشترط الإمام الشافعي كذلك رضي الله تعالى عنه شرطا آخر، هو أن يكون المطر بحيث يبل الثياب، يعني إذا كان مش واحد تحت المطر بدأ تنبل ثيابه، أما إذا كان مطر عم يرخ رخ هيك يعني نزول بسيط فهذا لا يسوغ جمع الصلاتين، إنما جمع الصلاتين يكون إذا كان المطر غزيرا يبل الثياب. هذان الشرطان عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يبرران الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كذلك. أما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فإنه لم يجعل لنزول المطر أثرا، لم يجعل لنزول المطر أثرا كسبب في جمع الصلاة، فالمطر عنده لا تجمع معه الصلاة بحال من الأحوال. وأما الإمام أحمد والإمام مالك رضي الله تعالى عنهما فقد قالا يسوغ الجمع بالمطر لكن بين المغرب والعشاء فقط وليس بين الظهر والعصر، لأن المغرب والعشاء قد اجتمع فيهما نزول المطر مع الظلمة التي يسير بها المصلي من بيته إلى المسجد، وقد اجتمع هذان السببان في المغرب والعشاء، إذن هذا مسوغ عندهما للجمع بين الصلاتين بالمطر. نعم، هذا مختصر الخلاف بين الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. والدليل على جمع الصلاة في السفر هو الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا، ورواه الإمام البخاري ومسلم، عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما بالمدينة من غير خوف ولا سفر. وفي رواية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في المدينة من غير خوف ولا سفر. هنا يقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من غير خوف ولا سفر، شو معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أنه في سبب آخر من أجله جمع الصلاة من غير خوف، ما في خوف، ما في صلاة خوف في الحرب ولا في سفر، إذن في سبب آخر. قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وما أراه إلا المطر، يعني ما أظن هذا السبب الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة إلا السفر، يعني بدون سبب ما بس لازم يكون في سبب. فإذا نفى سيدنا عبد الله بن عباس سبب سبب الخوف ونفى سبب السفر فلم يبقى عنده إلا سبب المطر. هذا رأي سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وقد وافقه عليه الشافعي وكثير من الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، فجعلوا الجمع مبررا في المطر كما هو مبرر في السفر كذلك. وأخذ بهذا كما ذكرنا الإمام أحمد والإمام مالك في الجمع بين الصلاتين في المغرب والعشاء فقط دون الظهر والعصر، أما أبو حنيفة فلم يأخذ شيء من هذا كله أبدا. نعم، وفي نقاش حول رواية من روايات هذا الحديث سوف تأتي معنا إن شاء الله في بحث مستقل بعد أن أنهي هذا البحث إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للجمع بين الصلاتين في المطر جمع تقديم، ولا يكون الجمع بين الصلاتين بسبب المطر إلا جمع تقديم، ما في جمع تأخير، ما في جمع تأخير. لماذا؟ لأنه في السفر أنت تعرف نفسك أنك مسافر إلى الصلاة قادمة، أنت الآن في وقت الظهر تعرف نفسك أنك ستبقى مسافرا إلى وقت العصر، وإذا كنت في المغرب تعرف أنك سيأتي عليك وقت العشاء وأنت مسافر. أما هنا فما الذي يدريك أن المطر ستستمر إلى وقت صلاة العصر أو تستمر إلى وقت صلاة العشاء؟ فهذا أمر خفي، فقد يزول السبب وتكون أوقات الصلاة في غير وقتها، أخرتها عن وقتها من غير ما سبب. فلذلك لا يوجد تأخير، لا يوجد جمع تأخير في المطر، إنما يوجد جمع تقديم فقط. يصلى العصر والظهر في وقت الظهر فقط وليس في وقت العصر، ويصلى المغرب والعشاء في وقت المغرب فقط ولا يصليان في وقت العشاء. نعم، الأخ يقول يشترط أن الصلاة تكون داخل المسجد. نعم، هذه ليش أصلا شرع تقديم الصلاة في المطر؟ عشان نحافظ على صلاة الجماعة، وإلا إذا كنا عم نصلي ببيوتنا ليش لحتى نجمع جماعة تقديم؟ إذا كل واحد عم يصلي ببيته شو مبرر جمع التقديم؟ ما في مطر يبل الثياب ولا في وحل وطين ولا في شيء أبدا، إنما المقصود من هذا أن الجماعة تقوم في المسجد فيصلون الظهر وتكون المطر يهطل في أول وقت الظهر عند تكبيرة الإحرام، ثم حين التسليمة من صلاة الظهر ويبقى المطر مستمرا إلى إقامة صلاة العصر. هذا المبرر حتى لا نعود إلى البيت ثم نرجع مرة أخرى إلى المسجد تحت المطر، فلذلك شرعت صلاة الجمع. أما إذا كان يصلي في بيته فلا يجوز الجمع، ولا بحال الأحوال ما في جمع بين الصلاتين إلا في المطر لأجل صلاة الجماعة، للمحافظة على صلاة الجماعة والإتيان إليها وكسب ثوابها إن شاء الله تعالى. ما في جمع تأخير. نعم، كان هذا البحث مر معنا في جمع السفر، انه نعم كان مر معنا نفس البحث هذا في السفر. متى ننوي الجمع؟ امتى ننوي الجمع؟ تذكروا الصحيح اننا ننوي في وقت الصلاة الاولى، يعني معنا من تكبيرة الاحرام الى التسليم، من تكبيرة الاحرام الى التسليم. مر معنا قول انه ينبغي ان يكون نية الجمع تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، يقول أصلي فرض الظهر، لا فرض الظهر مقصورة مجموعة مع العصر جمع تقديم في النية. أما الصحيح أنه لك أن تنوي خلال الصلاة من أولها إلى آخرها، أنت ساجد بالركعة الثانية، أنت راكع بالركعة الرابعة، أنت في التشهد الأخير تعزم على جمع الصلاة الأخرى جمع تقديم، فهذا جائز ولا بأس به. وكذلك في صلاة المطر جمع بالمطر نفس الشيء، انت في الصلاة الاولى تنوي جمع العصر مع الظهر جمع تقديم، او جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم. لكن لو فرضنا انك انت سلمت من الصلاة الاولى وقد انقطعت المطر، بتكون ما عاد في جمع، ونيتك هذيك ما بتضرك، النية التي لويتها للجمع لا تضرك، ولكن لا يحق لك ان تجمع بعد ذلك الصلاتين، لان المطر قد انقطع حينما سلمت من الصلاة الاولى. نعم، جمع بدون قصر، لا يوجد قصر في المطر، لا يوجد قصر، هذا الكلام للجمع فقط، للجمع فقط. نعم، غزارة المطر بمعنى المطر الذي يبل الثياب، هذا شرط عند الجميع، لا بد أن يكون مطرا يبل الثياب. حتى في بعض العلماء، الآن ما بدي أدخل في خلافات خارج المذاهب الأربعة، في خلافات خارج المذاهب الأربعة تقول إنه يشترط أن يكون هنالك وحل وطين، بده يكون في وحل وطين، إذا ما في وحل وطين بس مطر عم يبل الثياب فلا يجمع معه. لكن مثل ما قلنا نحن عند الشافعية والحنابلة والمالكية يعني يجمع جمع تقديم إذا كان المطر يبل الثياب، مطر غزير يبل الثياب، ولا يشترطون مع ذلك الوحل الشديد. لكن في فقهاء يشترطون الوحل الشديد، وفي منهم من يشترط الظلمة الشديدة، ومنهم من يشترط الريح العاصف الريح الشديد. على كل هذه أمور خلافات خارج مذاهب الأربعة، ونحن نبني طريقتنا في الدرس على مذاهب الأربعة فقط. أما ما كان خارج مذاهب الأربعة ما بهمنا كثير ولا بهمنا النقاش فيه، لأنه لا يجوز العمل به ولا تقليده، ونلتزم بما ينبغي أن يقلد فقط، إنما هو المعتمد من المذاهب الأربعة، هذا الذي نقف عنده. وإلا توجد أقوال لغير المذاهب الأربعة، وتوجد أقوال ضعيفة ضمن المذاهب الأربعة، كل ذلك لا نقف عنده إن شاء الله تعالى. نعم، كذلك الثلج مثل المطر، إذا كان غزير يبل الثياب بيجمع معه، إذا ما كان غزير لا يجمع معه. نعم، مين عم يسأل هنا؟ نعم. طيب، هذا بالنسبة للجمع بالمطر، وكما قال المصنف رحمه الله تعالى: وللمقيم الجمع، وللمقيم مو شرط يكون السفر، هو مقيم في البلد يجمع بين الصلاتين في المسجد يعني. وللمقيم الجمع بالتقديم بمطر مقارن التسليم من أول الفرضين، يعني التسليم من أول الفرضين والتحرم، يعني أول صلاة الظهر من تكبيرة الإحرام، وأول صلاة العصر كذلك من تكبيرة الإحرام، ثم التسليم من الأولى، ينبغي أن يكون معه المطر نازلا. وللمقيم الجمع بالتقديم بمطر مقارن التسليم من أول الفرضين، بمطر مقارن التسليم من أول الفرضين والتحرم أيضا لكل منهما فليعلم، يعني عند التحرم من الصلاتين وعند السلام من الصلاة الأولى ينبغي أن يكون المطر نازلا، ولا يجب أن يكون ولا يجب أن يكون نازلا في أثناء الصلاتين. نعم. كذلك بحث آخر نتعرض له إن شاء الله تعالى، وهو أنه في بعض العلماء، قليل من العلماء قالوا: هل نجمع بين الصلاتين، هل نجمع بين الصلاتين من غير ما سبب، بغير سبب، قاعد ببلد الواحد ما في مطر، ما في سفر، ما في مبرر للجمع، هل يجمع هكذا؟ في سبب من الأسباب غير ما ذكرنا في له اتجاه عند بعض العلماء، وهو الجمع بالمرض. الجمع بالمرض، واحد مريض قاعد على فراش المرض لا يستطيع أن يصلي بالراحة، في أوجاع، في آلام، في تغيير عن الجرح مثلا، في دخول العملية، أيا كان السبب، القول بالجمع بالمرض قال به الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهما. الإمام مالك والإمام أحمد يقولان بالجمع بالمرض، يعني إذا كان المريض لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، أو يتحمل في المداومة على الصلاة في أوقاتها آلاما وأوجاعا، فإنهما يبيحان له الجمع بالمرض، يعني يصلي ظهر وعصر جمع تقديم، أو جمع تأخير، مغرب وعشاء جمع تقديم في وقت المغرب، أو جمع تأخير في وقت العشاء لأجل المرض. إذا كان بخف عنه المرض، بيعرف حاله بخف عنه المغرب مثلا، لكن بيشتد بعد العشاء، بيعرف نفسه هذا الشيء، يجمع جمع تقديم. أو إذا كان بوقت المغرب عم يتألم ويتضجر وكذا، ومو حسنا يتحمل الألم والمرض، يستطيع أن يؤخر صلاته فيصليها المغرب والعشاء في وقت العشاء، وهكذا. بهذا أخذ أن يصلي بالراحة، في أوجاع، في آلام، في تغيير عن الجرح مثلا، في دخول العملية، أيا كان السبب. القول بالجمع بالمرض قال به الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهما. الإمام مالك والإمام أحمد يقولان بالجمع بالمرض، يعني إذا كان المريض لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، أو يتحمل في المداومة على الصلاة في أوقاتها آلاما وأوجاعا، فإنهما يبيحان له الجمع بالمرض، يعني يصلي ظهر وعصر جمع تقديم، أو جمع تأخير، مغرب عشاء جمع تقديم في وقت المغرب، أو جمع تأخير في وقت العشاء لأجل المرض. إذا كان بخف عنه المرض، يعرف حاله بخف عنه المغرب مثلا، لكن بيشتد بعد العشاء، يعرف نفسه هذا الشيء، يجمع جمع تقديم. أو إذا كان بوقت المغرب عم يتألم ويتضجر وكذا، ومو حسنا يتحمل الألم والمرض، يستطيع أن يؤخر صلاته فيصليها المغرب والعشاء في وقت العشاء، وهكذا. لهذا أخذ الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. أما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فإنه لم يأخذ بالجمع أبدا، ما عنده جمع الإمام أبو حنيفة إلا في عرفة ومزدلفة، ما عنده غيره.
في عرفة يجمع الصلاتين
الظهر العصر جمع تقديم، وفي مزدلفة يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير للنسك. السبب في الجمع النسك، نسك الحج، وغير هيك ما عنده سبب أبو حنيفة للجمع، لا سفر ولا مطر ولا مرض ولا غير ذلك أبدا. أما الشافعية فهم كمذهب الأحناف، القول المعتمد عندهم كمذهب الأحناف لأنه لا يجمع بالمرض، لا يجمع بالمرض. لكن عندنا عند الشافعية في قول قوي وجه، بس إذا كان الكلام للإمام الشافعي نسميه قول، وإذا كان الكلام لأحد أصحابه أصحاب المذهب فنسميه وجها. ففي عندنا وجه يعني للأصحاب وليس للإمام، في عندنا وجه أنه يجوز الجمع بالمرض. هذا الوجه كموافق لمذهب المالكية والحنابلة، ويقول الإمام النووي رضي الله تعالى عنه: وهذا الوجه قوي جدا، وهذا الوجه قوي جدا، يعني في عدد من أصحاب الوجوه قالوا به وتعجبه أدلته الإمام النووي رضي الله تبارك وتعالى عنه. والدليل على هذا المذهب أن الحديث الذي سقته في البحث السابق، وهو حديث البخاري ومسلم: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر. في رواية من هذه الروايات، رواية موجودة في مسلم، في صحيح مسلم: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين من غير خوف ولا مرض، من غير خوف، عفوا، من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. هذه الرواية يقول من يأخذ بحكم الجمع من أجل المرض المالكية والحنابلة، يقولون إذا كان مجموع الروايتين من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وهين الرواية الأولى من غير خوف ولا سفر، والرواية الثانية من غير خوف ولا مطر، شو صفي عنا؟ ما بيقي إلا الجمع، ما قال هنيك الإمام مالك: ما أراه إلا المطر. أول بحث قلت لكم أنه لما سمع الحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر، قال: ما أراه إلا المطر. طيب هاي الرواية الثانية: من غير خوف ولا مطر، إذا ما بقى عندنا إلا المرض، يأخذ به المالكية والحنابلة، ولم يأخذ به الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. والشافعية عموما يعني المذهب المعتمد عند الشافعية أنه لم يأخذ بالجمع بالمرض لسبب، وهو يقولون إن هذه الرواية هي رواية الإمام مسلم ولم تأتي في البخاري. وطبعا الإمام مسلم أحاديثه صحيحة، ما في إشكال على هذا أبدا، ولكن يقولون: لماذا لم يروي البخاري هذه الرواية مع أن راوي هذه الرواية هو حبيب ابن أبي ثابت؟ حبيب ابن أبي ثابت إمام متفق على جلالته وورعه والوثوق به، متفق بين الأئمة على أنه ذو مكانة عالية. طيب، وهو من شرط البخاري، حبيب ابن أبي ثابت من شرط البخاري، فكان مفروض أن الإمام البخاري يروي له هذا الحديث، ليش ما روى له إياه من غير خوف ولا مطر؟ ليش ما روى له؟ فقالوا إن الإمام البخاري لم يروي هذه الرواية مع أن لحبيب ابن أبي ثابت المتفق على جلالته والثقة به، نعم لم يرويها لأنه قد انفرد بها وخالف بها الجماعة. يعني هيك وجهة نظر البخاري، البخاري روى الرواية الأولى ولم يروي الرواية الثانية، لم يروي الرواية الثانية لأنها من رواية هذا الإمام ولكنه منفرد بروايته عن الجماعة. وبتعرفوا أنتم مرة سابقة ذكرنا في مصطلح الحديث أن الحديث الشاذ هو من خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، هو بيكون ثقة، ما في إشكال على الثقة به، لكن خالف الجماعة، خالف من هو أوثق منه في الرواية، فلذلك نعد الحديث صحيحا في السند، ولكن عند العمل بالحديث نقول هذا الحديث شاذ، لا يعمل، بيصير ضعيف، مو سنده بيصير ضعيف، المتن بيصير ضعيف، أما السند يبقى سندا صحيحا، ما في عليه إشكال. فمن أجل ذلك ترك البخاري رواية هذا الحديث. إذن يبقى العمل بهذا الحديث عند الإمام الشافعي يتوقف فيه ولا يعمل به لانفراد حبيب بن أبي ثابت برواية هذه الكلمة من غير خوف ولا مطر، لأنه من أجل هذه الرواية قلنا ما به إلا المرض، طالما أن هذه الرواية فيها هذا الإشكال فلذلك لم نأخذ بها ولم يأخذ الإمام الشافعي بالجمع بالمرض. على كل المختصر الذي وصلنا إليه أن الإمام أبي حنيفة لم يأخذ بالجمع بالمرض نهائيا، وأن الشافعي عندهم وجهين، وجه يقول بالأخذ بالجمع من أجل المرض، وجه آخر وهو المعتمد لا يقول بالجمع من أجل المرض، وكذلك المالكية والحنابلة قالوا بالجمع بين الصلاتين من أجل المرض جمع تقديم وجمع تأخير، لا بأس بذلك كله إن شاء الله تعالى. نعم، يعني الإمام النووي لم يرى في هذا، في كثير من أحاديث من هذا النوع. عم يسأل الأخ أنه ليش الإمام النووي قال هذا الوجه قوي جدا. في تفريق عند علماء الحديث، هذا جزء أنا ذكرته قبل المرة، في تفريق عندهم بين الزيادة والشذوذ، الزيادة والشذوذ. بيشوفوا إذا كان هذه الزيادة موجودة بالحديث هل تناقض أصل الحديث، تناقض رواية من هو أوثق منه أم لا تناقضها. إذا كان الزيادة تناقض أصل الرواية التي رواها الجماعة فبيكون الحديث شاذ، وإذا كانت لا تناقضها فهي زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، زيادة ما فيها تناقض مع أصل الحديث الذي رواه الجماعة. إذا كانت هذه الزيادة ليست مناقضة فهي زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. فبنظر الإمام النووي ما في تناقض، ولذلك ينبغي أن نأخذ بالحديثين معا، فنجمع من غير خوف ولا سفر نجمع من أجل ذلك بالمطر، ومن غير خوف ولا مطر نجمع من أجل ذلك بالمرض. من غير خوف ولا سفر نجمع إذن لأجل المطر، ومن غير خوف ولا مطر نجمع من أجل المرض، وهكذا. نعم، عدد أسباب أخرى لسه ما انتهينا. طيب، هذا صار عندنا الأسباب التي تكلم فيها الفقهاء من أجل الجمع بين الصلوات، إنما هي الجمع بالسفر والجمع في المطر والجمع في المرض والجمع في النسك عند الحنفية فقط، الجمع بالنسك عند الأحناف. هذه أسباب الجمع التي قال بها المذاهب الأربعة، ومن العلماء من أضاف إليها كما قلت الظلمة الشديدة والريح العاصفة والوحل الشديد. أما هل يجوز الجمع من غير ما سبب، هيك من غير سبب نهائيا، هل لنا أن نجمع؟ اتفق أصحاب المذاهب الأربعة الأئمة ومن بعدهم من أصحاب الوجوه من المجتهدين مجتهدي المذاهب الأربعة، اتفقوا جميعا ومعهم الجمهرة الكاثرة من العلماء على مر التاريخ كله أنه لا تجمع الصلاة بغير ما سبب. في فئة قليلة من العلماء الذين لا يعدلون هذه الجمهرة الكثيرة، وإنما هي شذوذات في الرأي، أنهم أخذوا بظاهر هذا الحديث الذي رويناه، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر ومن غير خوف ولا مطر، أخذوا بظاهر هذا الحديث وقالوا إذن، شوف لكن هذا فهم غير مقبول، إذا جمع من غير خوف ولا سفر من غير خوف ولا مطر إذن جمع بلا سبب. هذا التفسير، تفسير هذين الحديثين بأنه جمع بلا سبب، هذا تفسير لا يوافق عليه، لم يوافق عليه الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم، ولم يوافق عليه العدد الكبير الهائل من المجتهدين الذين مروا على تاريخ الفقه كله من أول لآخر، لم يوافقوا على هذا الفهم أنه جمع بغير سبب. ما في جمع بغير سبب، نفينا سبب الخوف ونفينا سبب السفر بسبب المطر، نفينا سبب المطر بسبب المرض، أما نقول بدون سبب أصلا فإن هذا لم يقل به إلا القليل النادر جدا ممن لا يجوز تقليده، ممن لا يجوز تقليده. نقل هذا عن ابن سيرين رضي الله تعالى عنه، ابن سيرين يقول يجوز إذا لم يتخذ ذلك عادة له، يعني مرة صدفة كان مثلا متعب كتير جاي من شغله تعبان مثلا أو لسبب ما غير هذه الأسباب التي مرت معنا، لكن مرة عابرة مع الشيء، أما أن يداوم على ذلك فمداومته على ذلك فسق، مداومته على ذلك فسق، الجمع بين الصلوات من غير ما سبب. وكما ذكرنا ليس له مستند ولا دليل إلا هذين الحديثين اللذين لا يصلح الاستنباط منهما. الصحابي ابن عباس عمين في سببين، ما عمين في الأسباب كلها، عمين في الخوف والسفر، عمين في الخوف والمطر، عم يبقى سبب آخر وهو المرض وهكذا. من أجل الريح والهواء، نعم هذا خارج عن المذاهب الأربعة. في أقوال ضعيفة في الجمع من أجل الرياح أو الظلمة الشديدة أو الوحل الشديد، ولكن ليس في هذا قول معتمد عند المذاهب الأربعة وغلط، ما لازم يكون غلط هذا. نحن مر معنا سابقا أن قواعدنا في الإفتاء ينبغي أن تكون ضمن المعتمد من المذاهب الأربعة فقط، لا نخرج خارج المذاهب الأربعة ولا ضمن المذاهب الأربعة إذا كان في قول ضعيف، القول الضعيف لا يعمل به ولا يفتى. إذن نتباعد ونتجافى عن كل قول إلا المعتمد في المذاهب الأربعة فقط. نعم نعم. يسأل الأخ لو انشغل بعمل ضروري طاهر، طاهر يعني مثلا دخل قاعة الامتحان من قبل الظهر لبعد العصر، من قبل الظهر لبعد العصر، شو بيساوي حاله؟ أو كان في موقع معين لا يتمكن معه من الصلاة فماذا يفعل؟ هل يترك الصلاة دون نية التأخير أو التقديم أم ماذا يفعل؟ هنا في اتجاهين عند الفقهاء، اتجاه يقول نحن في اضطرار وحالة الاضطرار لا يقاس بها سواها، حالة الاضطرار لا يقاس بها سواها، فنأخذ برأي ابن سيرين، رأي ابن سيرين أنه ما نجعله عادي لنا فيكون عمل بعمل أحد المجتهدين، وإن كان هذا في حال السعة لا نعمل به إلا في حال الاضطرار. وفي اتجاه آخر عند الحنابلة، عند الحنابلة يوسعون هذا المعنى، يوسعونه فيجعلونه في كل حالة اضطرار، كل حالة اضطرار يكون مبرر لهم في الجمع بين الصلاتين، مثل هذه الأحوال التي ذكرناها تدخل في قضية الجمع بين الصلاتين، يحاولونهم أن يعددوا أسباب ويعددوا أمثلة ولكنها لا تخرج كلها عن حالة الحاجة الماسة الشديدة. يوم يغسل وشه بصحة شدة نعاس ما يعني معذر. نعم هذا إذا بتذكروا في أول أبحاث السفر مر معنا عم يسأل في جمع بحال الخوف، مر معنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فتح إيش أظن أذربيجان رمى هرمز، في فتح رمى هرمز جمعوا بين الصلاتين في حال الحرب، في حال الحرب لا هي سفر ولا هي مطر ولا هي هذا، موجود هذا الكلام عند الجمهور. الشافعية ما عندهم الشغله، الشافعية لا يقصرون ولا يجمعون في حالة الخوف يعني حالة الحرب، أما الجمهور يقولون بحالة الحرب ممكن. هذا مر معنا في أول بحث السفر. نعم. الأسير يصلي الصلاة في أوقاتها إلا ما لم يتمكن، إذا ما بيتمكن يجمع، مضطر ضمن قضية الوضوء بيتيمم فاقد الطهورين يعني فاقد الماء وفاقد التراب. لو فرضنا انه حاطينه بغرفه كلها زجاج ما فيها لا ماء ولا تراب، فهذا يسمى فاقد الطهورين، يصلي ويقضي عند الشافعيه والحنابله والحنفيه، ولا يقضي عند الامام مالك. عند المالكيه فاقد الطهورين لا يقضي، لان صلاته اقدم عليها فيها خلل بعذر باذن الشرع، فانه لا يقضي الصلاه حينئذ. نفس الشيء نعم. مثلا انه طبيب كان عم يجري عمليه، العمليه 6 ساعات مثلا او اقل او اكثر، نفس الحكم، هذه حاجه ماسه ياخذ بها بتلك الفتوى عند الحنابله. بحث آخر من أبحاث الجمع، عفوا، من أبحاث السفر، في بعض الناس يأخذون كذلك بفتوى لم يعمل بها إلا القليل من المجتهدين، وما أظنها نقلت عن أحد من الصحابة إلا عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهي ترك صلاة السنة في السفر. ترك صلاة السنة في السفر، هذا الحكم لم يأخذ به أحد من المذاهب الأربعة. عند المذاهب الأربعة ينبغي أن تصلي السنة كاملة إذا بدك تصلي السنة، إذا ما بدك تصلي السنة ما أحد عم يجبرك، لكن لا تقول صلاة السفر ما فيها سنة، صلاة السفر فيها سنة. طبعا هذا في المذاهب الأربعة، لكن أنا رأيت بعض الناس عم يفعلوا فيه، لذلك أحببت أن أطرحه، وإن كنت ليس من ضمن طريقتنا أن نأتي على الأقوال الضعيفة التي هي خارج مذاهب الأربعة، لكن لما رأيت بعض الناس يعملون به أو يتجرؤون فيفتون به فتوى، يفتون به، وهذا فيه خطأ عظيم للفتوى بمثل هذه الأقوال. نعم، موجود هذا عند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى، منقول عنه كما ورد في البخاري ومسلم عن أحد التابعين أنه قال: صحبت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في سفر، فصلى بنا الظهر ركعتين، فصلى بنا الظهر ركعتين، ثم قام ومشى إلى رحله، فمشينا معه، ثم جلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، التفت إلى المكان الذي صلى فيه، فرأى أناسا يسبحون، فقال: ماذا يفعل هؤلاء؟ فقلنا: يسبحون. يسبحون يعني عم يصلوا السنة، التسبيح معناه صلاة السنة. رأى ناسا يسبحون، قال: ما يصنع هؤلاء؟ قلنا: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. إذا بدي سبح، إذا بدي صلي السنة، كنت كملت صلاة الظهر 4 ركعات، هو شو صلى صلاة الظهر؟ ركعتين. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي، لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ولقد صحبت أبا بكر رضي الله تعالى عنه في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ولقد صحبت عمر في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أدى الإشاء. نعم، طيب. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا معتمد هؤلاء الذين يقولون بعدم صلاة السنة في السفر. وبالطبع هذا منقول عن سيدنا ابن عمر، انا لا اقول لا، هنا في البخاري موجود، في البخاري ومسلم. ولكن الفقهاء لم ياخذوا باجتهاد سيدنا عبد الله بن عمر، لم ياخذوا باجتهاده، وعدلوا الى القول بالاخذ بالسنن كامله في السفر، وذلك لاسباب اهمها ما ورد في الاحاديث الشائعه الكثيره الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في السفر النافلة على راحلته حيثما توجهت. هذا وارد في أحاديث صحيحة وكثيرة، أنه كان يصلي النافلة في السفر على راحلته حيثما توجهت، مش شرط للقبلة، للقبلة ولغير القبلة، طالما أنه يصلي نافلة ولا يصلي الفريضة فلا بأس أن يصليها على نافلته حيثما، على راحلته حيثما توجهت. هذا أحاديث كثيرة شائعة وصحيحة ولا ترد ولا يرد عليها. وكذلك ورد في صحيح مسلم عن سيدنا أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فناموا حتى طلعت الشمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل فقاموا وارتحلوا حتى إذا ارتفعت الشمس أمرهم فنزلوا فتوضأوا وصلوا ركعتين ثم أقيمت الصلاة فصلوا الفجر كما كان يصنع في كل سفر كما كان يصنع دائما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني شو سوى فاتت عليهم صلاة الصبح فأمرهم بالرحيل فارتحلوا حتى إذا ارتفعت الشمس أمرهم بالوقوف والنزول فنزلوا فتوضأوا وصلوا ركعتين شدوا الركعتين اللي صلوها سنة الصبح القبلية ثم أقيمت الصلاة فصلوا الفجر كما كان يصنع دائما صلوات الله وسلامه عليه كذلك هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم عن سيدنا أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وورد في صحيح البخاري عن سيدتنا أم هانئ بنت سيدنا أبي طالب بنت أبي طالب أخت سيدنا علي بن أبي طالب أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي في فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة في بيتي 8 ركعات وذلك ضحى صلى في بيته 8 ركعات وذلك ضحى يعني صلى صلاة الضحى 8 ركعات في بيته وهذا طبعا من النوافل التي لم يتركها صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر وكذلك ورد حديث آخر عن سيدنا عبد الله بن عمر وعن غيره أحاديث أخرى تدل على الجمع تدل على صلاة السنة في السفر منها ما روي عن سيدنا البراء بن عازب رواه أبو داود والترمذي بإسناد عرضه فيه الترمذي على الإمام البخاري إسناد هذا الحديث عرضه الترمذي على البخاري فقال إنه حديث صحيح البخاري قال للترمذي قال له هذا حديث صحيح أن البراء بن عازب قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في 8 غزوات 8 غزوات صحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرات سافر معه فما ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل صلاة الظهر ما ترك ركعتين سنة الظهر القبلية حين تزيغ الشمس عن وسط السماء وقبل صلاة الظهر وكذلك روى الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه حديثا آخر عن سيدنا عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يصلي الظهر ركعتين وبعدها ركعتين كان يصلي ركعتين وبعدها ركعتين هذا الحديث في سنن الترمذي وقال الترمذي إنه حسن لأن الإمام البخاري قال هذا الحديث رواه محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى راوي من رواة الأحاديث ولكنه ضعيف أبو عبد الرحمن بن أبي ليلى مجتهد من المجتهدين اجتهاد مطلق زميل سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه مجتهد مطلق وإمام من الأئمة الكبار ولكن ولده كان ضعيفا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ما سمعت حديثا عن ابن أبي ليلى أعجب إلي من هذا يعني أنا ما بروي عنه الأحاديث لأنه ضعيف ولكن هذا الحديث قد أعجب الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ولذلك حسنه الإمام الترمذي رضوان الله تبارك وتعالى عليه على هذا مجموعة هذه الأحاديث تدل كلها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك السنة في السفر وأما حديث ابن عمر الذي رويناه في أول البحث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا ابن عمر رأى ناسا يسبحون فاستنكر ذلك وقال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي فهذا حديث صحيح ولكن فيه نفي ابن عمر عم ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يصلون السنة ومر معنا سابقا قاعدة أصولية تقول المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. فهذه أحاديث مجموعة، حديث سيدنا أبي قتادة والأحاديث الشائعة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته النافلة في السفر حيثما توجهت، وحديث سيدنا أم هانئ أنه صلى الضحى في بيتها، وسيد حديث سيدنا البراء بن عازب، والحديث الأخير لابن عمر. مجموعة هذه الأحاديث مثبتة، وحديث ابن عمر واحد وإن كان في البخاري ومسلم على رأسنا، ولكنه واحد وهو حديث ناف ينفي والمثبت. أحاديث كثيرة تثبت وحديث واحد ينفي، فلا شك أن المذاهب الأربعة لن تأخذ بهذا الحديث الذي ينفي وتترك الأحاديث الأخرى التي تثبت على كثرتها ووثوقها ومنزلتها. في الحادثة التي ذكرتها يسأل الأخ في الحادثة التي ذكرناها، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم حاضر أم قضاء؟ لا طبعا قضاء، الصلاة بعد طلوع الشمس لا تكون إلا قضاء. النبي صلى الله عليه وسلم فاتته بعض الصلوات، اللهم صل وسلم وبارك عليه، حتى يشرع لنا، حتى يشرع لنا صلوات الله وسلامه عليه. يعني إذا فاتت الصلاة شو بيساوي الواحد؟ تروح الصلاة؟ لا ما بتروح الصلاة، ينبغي أن يقضيها قضاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا في حياته إلا قليلا، في هذه الحادثة وفي غزوة الخندق كذلك فاتته الصلاة. ولكن شوفوا أخواننا قديش النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما شفوقا محبا للخير، قديش قريش وقديش ثقيف حاربوه وقاتلوه كذا، ومع ذلك لم يدعوا عليهم. حتى حينما سئل أن يدعوا عليهم قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. أما في غزوة الخندق حينما فوتوا عليه الصلاة قال فوتوا علينا صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وأجوافهم نارا، ملأ الله بيوتهم وأجوافهم نارا، دع عليهم الله ملأ عليهم بيوتهم وأجوافهم من النار. ليش؟ لأنهم فوتوا عليه صلاة العصر، مو لأنه آذوه في جسده. لما آذوه في جسده آذوه في نفسه وضربوه وشتموه غير ذلك سامحهم، قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أما تفوت الصلاة فلم يتحمله صلوات الله وسلامه عليه ودعا عليه في ذلك. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.